بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله. وأيضا تحدثنا عن استعمال سائر الآنية الطاهرة واتصالها، وذكرنا هذه المسألة وأن ما استعمل من غير الذهب والفضة قلنا يكون على نحوين، أما أن يكون من سائر الأمور التي لا تكون في العادة ما هو غال أو نفيس كالزجاج والخشب والنحاس، فهذا بإجماع أهل العلم يجوز استعماله واقتناؤه واتخاذه. وأيضا تحدثنا عن الشق الثاني من هذه الأمور، ما كان نفيسا. قلنا وما كان نفيسا فإنه يرجع إلى أمرين، إما لنفاسة معدنه وجوهره كالياقوت والزمرد وغير ذلك مما هو موجود في هذا الزمن، أو كان مما هو في أصله ليس بنفيس كالخشب والزجاج لكن دخلت عليه الصنعة فجعلته نفيسا. فأما الذي ترجح والله أعلم أن ما كان نفيسا سواء كان لمعدنه وجوهره أو كان نفيسا لصنعته، فالأصل والأثر يدل على أن استعماله واتخاذه جائز، إلا إذا شابه هذا الفعل أن يكون لعلة الكبر والخيلاء، فعند ذلك يحرم لأجل هذه العلة. قال يجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، وهذا تحدثنا عنه، وتحدثنا أيضا عن صوف الميتة وعن شعرها، وتحدثنا عن مسألة دباغ جلود الميتة، وذكرنا القولين في المسألة. القول الأول ما ذكره المصنف وهو مشهور مذهب أحمد ومالك أن كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وأما القول الثاني أن الدباغة تطهر، والذين قالوا بأن الدباغة تطهر اختلفوا على قولين مشهورين. القول الأول أن كل جلد لمأكول اللحم أو غير مأكول اللحم وهو طاهر فإن الدباغة تعمل فيه حلا، تعمل فيه حلا، ودليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، حيث الآخر أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا الحديث يدل على أن الدباغة مؤثرة في طهارة جلود الميتة. والقول الثاني أن ما كان مأكول اللحم فقط، أن جلد ميتة ما كان مأكول اللحم هو الذي يظهر بالدباغة، وذكرنا دليلهم وذكرنا الجواب عليه، وكذلك حدث عن عظام الميتة. نعم، الرأي الراجح هو أن الدباغة يؤثر في طهارة جلد ميتة، جلد ميتة مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، بشرط أن يكون طاهرا. إذا كان الحيوان طاهر في حال حياته حلت فيه الدباغة، وإن كان نجسا الدباغة لا تحل.
عندنا الثانية الثانية
فإن الدباغة لا تحل فيه، أخذا بعموم الحديث. وأما قبل من ذهب إلى أن الأخذ بحديث دباغ الأديم زكاته، هذا الحديث استدل به الفريقين، استدل به أصالة القول الذين قالوا بأنه يطهر مأكول لحم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ الأديم زكاته، فجعل الدباغ بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الذكاء، والذكاء تحل في تحل ماذا؟ تحل بهيمة الأنعام. قالوا فكذلك الدباغ إنما تعمل ما تعمل فيه ما تعمل فيه الذكاء. والذين ردوا على هذا الحديث أيضا أخذوا من نفس من ذات الحديث، قالوا ما الذي يحل الحيوان مأكول لحم؟ قالوا الذكاء. قالوا فهذا الحديث دل على أن مجرد الدباغ يعمل في الحل ما تعمل ماذا؟ ما تعمل الذكاء. لو أنت ذكيت غير ما كل اللحم لا تعمل فيه الذكاء. فقالوا أن الدباغ يؤثر في ماذا؟ في طهارة جلد الميتة، كما أن الذكاء تعمل في ماذا؟ كما أن الذكاء تعمل في مأكول اللحم. نعم. 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 وجلدها إذا دبغ على هذا القول يكون طاهرا. هم الذين يعني قالوا بالقول الأول، إنما يرجع قولهم إلى ما هو الحيوان الذي هو نجس في حال الحياة. هم أجمعوا على أن الخنزير نجس العين، يعني المقصودهم بهذه المسألة أن ما كان نجس العين من الحيوانات فإن الدباغة ماذا؟ إن الدباغة لا تعمل فيه، لأن ما كان نجس العين فإنه لا يمكن تطهيره، لا يمكن تطهيره. على هذا القول يكون الخنزير هو الذي يعني الذكاء لا تعمل فيه، أو الدباغة لا تعمل فيه. وكذلك من ذهب إلى أن الكلب نجس العين فإن الدباغة لا تؤثر في الكلب. وأما من قال بطهارة جميع الحيوانات فإنهم على هذا القول يذهبون إلى أن الدباغة تؤثر في طهارة ماذا؟ طهارة جلودها. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. القضاء في لغة العرب يطلق على عدة معاني. يطلق على الفراغ من الشيء، وقال قضاء من الشيء إذا فرغ منه. ويطلق أيضا بمعنى وصى، بمعنى وصى، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. بمعنى أمر ووصى. والمراد به ها هنا فعل الشيء من ابتدائه إلى انتهائه، يعني باب فعل ماذا؟ فعل الحاجة، من ابتداء قضاء الحاجة وفعلها إلى نهايتها، ما يتعلق بهذا الباب من أحكام. والحاجة، قال باب قضاء الحاجة، الحاجة المقصود به هنا حاجة الإنسان وما يريده وتشتد حاجته وطلبه إليه، والمقصود هنا البول والغائط. والعرب من عادتهم أنهم لا يصرحون بمثل هذه الأمور، وإنما يأتون بألفاظ الكناية. قال باب قضاء الحاجة، هذا أحد مسميات هذا الباب. أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم لحاجته. وهذا الباب أيضا يطلق عليه بأنه باب الخلاء أو باب آداب الخلاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الخلاء. ويطلق هذا الباب أيضا على باب الاستطابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استطاب أحدكم فليستطب بثلاثة أحجار، فليستطب بثلاثة أحجار. قال باب قضاء الحاجة، أي سأذكر لك في هذا الباب جملة، يعني مقصود المؤلف أنه قال أنه سيذكر لك في هذا الباب جملة من الآداب الواجبة أو الآداب المستحبة أو الآداب المكروه فعلها في قضاء الحاجة أو الآداب المحرم فعلها في قضاء الحاجة. فما سيذكره المصنف في هذا الباب سيكون على ثلاثة أقسام: آداب تفعل قبل قضاء الحاجة، آداب يعني تفعل أو لا تفعل في وقت قضاء، في قبل قضاء الحاجة، وآداب في أثناء قضاء الحاجة، وآداب بعد قضاء الحاجة. وذكر المصنف باب قضاء الحاجة قبل باب الوضوء، لأن بعد هذا الباب سيأتي مباشرة باب الوضوء، وهذا من باب المناسبة، لأن الإنسان أول ما يبدأ بقضاء حاجته ثم بعد ذلك يتوضأ. وقال تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. وهذا أنسب. وبعض المصنفين يجعل باب قضاء الحاجة بعد ماذا؟ بعد باب الوضوء، ولكن هذا أنسب من حيث الترتيب المنطقي. قال هنا: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول. يستحب لمن أراد دخول الخلاء. الخلاء يطلق على معنيين، المعنى الأول وهو معنى الفضاء، والمعنى الثاني هو الموضع المعد لقضاء الحاجة، الموضع المخصص المعد لقضاء الحاجة. وسمي هذا الموضع خلاء لأن الإنسان يختلي فيه بنفسه. قال يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث، والخبث بالضم ذكران الجن والخبائث إناث الجن، أو بالتسكين الخبث الشر والخبائث أهل الشر. قال هنا أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث أو الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. وما ذكره المصنف هنا من أحاديث هو أخذا من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيفة قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الحديث سنده ضعيف، سنده ضعيف. والحديث الآخر أيضا الذي يستدل به للمصنف هو حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عند دخول الخلاء أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس المخبث الخبيث الشيطان الرجيم. وأيضا سند هذا الحديث ضعيف، فنبقى على ما صح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأما التسمية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستروا عورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. قال هنا وإذا خرج قال غفرانك، وإذا خرج قال غفرانك لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وتوجيه معنى قول غفرانك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الذكر لربه، فلما ذهب إلى قضاء الحاجة انقطع عن ذكر الله سبحانه وتعالى فاستغفر ربه عن تركه للذكر في هذه الحال. وأيضا قيل غفرانك لأن الإنسان إذا دخل مثل هذا الموضع فإنه يستغفر ربه من التقصير في شكر النعم، فإن الله جل وعلا قد أعطاه هذه النعم هي الأكل والشرب وسهل عليه خروجها، فكان الإنسان مقصر في شكر ربه ولذلك يستغفر ربه. ويقول أيضا قال هنا ويقول أيضا إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إذا خرج قال غفرانك، وهذا الحديث حديث متفق عليه، ثم قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الحديث سنده ضعيف، سنده ضعيف. والوجه في هذا الحديث من حيث المعنى وهو أيضا جعلوه مرادف لمعاني التي دلت عليها كلمة غفرانك، وهو أن الإنسان لما ذهب إلى قضاء حاجته فإنه قد خفف عنه شيء من ثقل الدنيا الذي يحمله وهو البول والغائط، فلما حصلت له هذه النعمة بذهاب ثقل هذه الأمور التي كانت عليه في الدنيا تذكر ثقل الأوزار التي يحملها يوم القيامة فاستغفر ربه من هذه الأمور وحمد الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قيل هنا في معنى الأذى وكما هو معلوم هو البول، وقيل معنى آخر وهو أذى الشيطان. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أي أذى الشيطان فخرج سليما. فهذا الحديث قلنا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لا يثبت سندا. قال ويقدم رجله اليسرى في الدخول، وذلك لأن هذا الموضع ليس موضع شرف، ليس موضع شرف يقدم فيه رجله اليسرى، وتقديم الشمال على اليمين في الأمور التي ليست شريفة، هذا قد نقل عليه بعض أهل العلم الإجماع، وبعضهم نقل الاتفاق على أن ما كان شريفا فإنه يقدم فيه اليمنى، وما كان غير شريف فإنه يقدم فيه جهة الشمال أو اليسرى. قال: ويقدم رجله اليسرى في الدخول، ويقدم رجله اليمنى في الخروج. وهذا أيضا لأن الخروج من هذه الأماكن خروج من الأماكن الغير الفاضلة، فيكون خروج من هذا المكان خروجا فاضلا، فلذلك يقدم رجله اليمنى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة في الحديث المتفق عليه كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة. قال: ولا يدخله بشيء، وشيء هنا نكرة فتعم جميع الأشياء، سواء كان مصحفا أو كان ورقة فيها ذكر الله جل وعلا. قال: إلا من حاجة، والدليل على ذلك قول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأيضا استدلوا بحديث آخر وهو حديث المهاجر أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه السلام حتى توضأ عليه الصلاة والسلام، ثم قال له معتذرا: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فدل ذلك على أن هذا الموضع لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، وكذلك لا يحمل فيه شيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. قال: إلا من حاجة. إلا من حاجة كان مثلا أن تكون عنده نقود فيخاف سرقتها إذا وضعت. أما دخول الخلاء بالمصحف فإن هذا محل خلاف، فبعضهم كره أن يدخل الخلاء ومعه المصحف، وبعضهم حرم ذلك. وأرجح الأقوال والله أعلم أنه الأصل أنه يحرم عليه أن يدخل الخلاء وعنده المصحف، لكن يكره إذا كان يخشى على المصحف من الضياع أو فقدان هذا المصحف، لأن المصاحف تختلف. أحيانا الإنسان عنده يكون مصحف خاص فيه، وهذا المصحف ربما عليه بعض الأشياء التي يعني يميز بها بين ما هو متشابه أو أوجه القراءات. فمثل هذا أحيانا فقدان مثل هذا المصحف يكون عزيزا عليه، فذهب بعض أهل العلم، وخصوصا وضع المصحف في الخارج مما يؤدي إلى نسيان المصحف أو يؤدي إلى أخذه، لأن بعض الناس إذا وجد مصحف وهذا المصحف كان موضوعا في الطرف فربما يستحل أخذه، يقول أن صاحبه لا يريده لأنه جاء وجد هذا في اليوم الأول وجده في اليوم الثاني فلم يأتي صاحب المصحف فأخذه. ونسيان المصحف في مثل هذه المواضع وارد جدا، لأن الإنسان يشتغل فكره وذهنه بماذا؟ بالطهارة وبإدراك الصلاة، فهذا الأمر يحصل فيه حرج للناس. نعم. الأجهزة التي يحمل عليها وقع خلاف أيضا، بعض من أدركنا من علمائنا كان يمنع من هذا، قال لأن مثل هذا يعني في السابق ما كان عندهم يعني هذه التقنيات الآن موجودة الآن، كان الشريط يقول الشريط كان يقول لا يجوز لك حتى أن تدخل الخلاء ومعك الشريط في جيبك. أما النقود فأمرها يعني قال أمرها سهل لأنه يخشى على السرقة، لكن قال يفرقون بين النقود وبين الأشرطة. قال لأن هذا الشريط يأخذ حكم ما يدخل إلى بيت الخلاء، قال لأنه لو أخذ هذا الشريط ووضعه وداس عليه يعد ذلك ماذا؟ قال يعد ذلك امتهانا، يعد ذلك امتهانا لهذا الشريط. فقالوا إذا كان يعد امتهانا إذا ديس، فكذلك يعد امتهانا إذا دخل به في بيت الخلاء. ولكن هذا القول
في بعض الأحيان كبيرة فيها الغسل والمحاق وكان الطهر، فلما يريد أن يغسل أو يتوضأ لو من البسمة أو السنة كذا،
لا في هذه أيضا العلماء فيه على قولين. قالوا بعضهم يرى أن الأمر المحرم وهو موضع قضاء الحاجة، في موضع قضاء الحاجة، أما ما كان بعيدا عن موضع قضاء الحاجة فلا يأخذ حكم الحاجة. ذلكم أشكل عليهم هذا، أشكل عليهم هذا، فقالوا كلهم يعني من وقفت عليهم من أقوال العلماء كالشيخ العثيمين والشيخ محمد المختار الشنقيطي قالوا، والشيخ محمد الحمد، كلهم قالوا يذكروا في نفسه حتى يخرج من الخلاف، يذكر ذلك في سره في نفسه يعني ولا يصرح به. قالوا هذا من باب أنه لا يترك التسمية، من باب أنه لا يترك التسمية، قالوا فيسمي في نفسه. الشاهد أن موضوع دخول الخلاء في المصحف الأصل أنه لا يدخله، يدخل بيت الخلاء ومعه المصحف، ولكن إذا خشي عليه السرقة، وهذا يعني كثيرا يعاني منه طلبة العلم، وخصوصا الذين مثلا يدرسون في الذين دراستهم متعلقة بالمسجد، مثلا يدرس في مكة أو يدرس في المدينة أو يدرس في المساجد، فيحتاج إلى دخول الخلاء والخروج. أحيانا يعني حلق العلم تكون يعني من العصر أو بعضها من الفجر إلى المساء، فيصعب عليه ويشق عليه أن يتحرز من هذه المسألة. فهنا إذا دخل فإنه يكره له في هذه الحال.
الموبيلات
في هذا، نعم، قلنا إذا كان الشريط يعني الشريط، لكن إذا كان الشريط ذهب بعضهم إلى المنع، لكن الصحيح نقول أن هذه الأشياء الرقمية التي لا يظهر فيها، لا يظهر فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، الأصل أنها تأخذ ما في صدر الإنسان، تأخذ ما في صدر الإنسان، والله أعلم.
بالنسبة لحكم الإنسان يعني المكروه إذا فعل لا يأخذ،
لا أثنى،
لكن إذا تركه أفضل يؤجر. لكن إذا كنا في وضعية أن الأحسن يعني في الضرورة للحاجة أن يدخل الإنسان بهذا الشيء الذي فيه لحكم الله سبحانه وتعالى للضرورة، كي لا يجلس، كي لا يضيع، كي لا يصرف، كي فألا يكون هو محسنا هنا؟ لماذا يبقى مكرها؟ لماذا يبقى؟ ما هو الشيء الأفضل الذي يفعله؟
الأفضل أنه يتحرز منه، لا، الأفضل في هذه المسألة، قلنا هذه المسألة الأصل فيها على ثلاثة، هي ثلاثة أقوال في المسألة. الأول ما كان للضرورة والحاجة، ما كان للضرورة والحاجة جائز، الخلاف هو في المسألة، الخلاف بارك الله فيك من حيث الخلاف من حيث تقدير الضرورة، من حيث تقدير الحاجة، ومن حيث ما ومن حيث المدخول به، المدخول في الى بيت الخلاء. فهم تساهلوا في ما كان فيه ذكرا كالخاتم وكالنقود، ولم يتساهلوا في قضية المصحف.
لا شيخ،
أنا
بالنسبة لحكم الفراغ، هل يبقى في الحالات التي لم تصدق ايضا انها ضرورة أو يرفع في حالة الضرورة، ولعله مستحبا أو واجبا، قد يجب على الإنسان أن يحافظ على هذا الشيء؟
إذا انتقلت من حكم الضرورة فلا بد أنك تعلم أن تنتقل إلى حكم المستحب أو الواجب. إذا انتقل الحكم إلى الضرورة فسيدور الحكم إلى ماذا؟ إلى المستحب أو الواجب. الواجب إذا كانت تتعلق به حياة الإنسان، المستحب ما قد يخشى عليه يعني قد ما قد يخشى عليه من فوات أحد هذين الأمرين. يعني حصل قضية سلامة الحياة، لكنه لا يؤمن فيما سيأتي من ماذا؟ من أن تبقى معه هذه الحاجة، مثلا يكون عنده ميتة فيأخذ منها قدر الحاجة ويتزوج. فالتزوج بعضهم يرى أنه مستحب، ليش؟ لأنه لن يأكل منها، ولكن متى ما رجعت إليه الضرورة كان عنده من الطعام ما يحتاج. فعندما نقول للحاجة نحن هنا سنتحدث عن قضية الكراهة وقضية التحريم، وقد يدخل في قضية الاستحباب. لكن قلنا الضرورة، فأما نتكلم عن استباحة الشيء، هذه مستحبة أو استباحة تكون واجبة. فالحديثنا يعني في الأصل على وقع الخلاف في دخول المصحف على وجه الخصوص. أما ما كان كالنقود الأوراق التي فيها ذكر الله فالأمر فيها أيسر، لكن المصحف وقع فيه خلاف، ولذلك بعضهم يرى أن دخول الخلاف المصحف محرم مطلقا، محرم مطلقا، لأن هذا لا يعد من تعظيم شعائر الله. وقلت أنا أن بعضهم استثنى قضية ماذا؟ قضية نقل هذا الحكم من التحريم إلى الكراهة لخوف ضياع المصحف أو لخوف سرقته.
فماذا عليها النقاش يا إذا؟
لا، هنا المسؤولية تقع عليه، هو الآن يكره. لماذا قلت أنا مكروه؟ لأنه ممكن أن يتحرز أن يذهب يضعه في السيارة مثلا، لا يضيع، ثم يذهب يقضي حاجته. ممكن هذا، مش ممكن؟ ممكن. ممكن يضع عند الصديق، الشيخ قال يضع عند الصديق ويكون مكتوب عليه أنه اسمه ورقم هاتفه.
خليه في البيت. ممكن
هذا أيضا قول واحد. يعني هنا الشارح هنا نقل قول الشيخ ابن عثيمين. قال واستثنى ما كان ذلك لحاجة، كان يخاف أن يسرق فلا يكره. وذهب بعض أهل العلم وهو رواية أن الذكر في هذه الحال مباح. المهم المقصود أن قضية المصحف وقع فيها خلاف، وقد كان بعض علمانا ومشايخنا يحرم مطلقا. قال المصحف ليس يحرم مطلقا دخول الخلاء، لأن هذا ليس من تعظيم المصحف.
انت ماشي دلوقتي نقطه الصعبه منها، الحمام دلوقتي اصبح مثلا نظيف جدا وسرابيل غير قبل كده،
حتى قبل كان انظف من الحين، الخلاء انظف من الحمام، الفضاء انظف. الخلاء الذي هو المكان الخالي انظف من الحمام. طيب قال وان كان في الفضاء، نواصل، قال وان كان في الفضاء ابعد واستتر. أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته وليس بينه وبين الناس حائل أو جدار أو شيء يستره، فإن الأفضل هنا أن يبتعد عن الناس ويتوارى. لحديث المغيرة بن شعبة قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته.
ويعتمد
قال عفوا قال هنا جزاك الله خير، قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. ودليل ذلك حديث سراقة ابن مالك أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى. وسند هذا الحديث ضعيف. فالحديث عن هذه القضية وهي الاعتماد على الرجل اليسرى، الذين ذهبوا إلى هذا وإن كانوا ضعفوا هذا الحديث قالوا لأن هذا أرفق بالإنسان وأسهل لقضاء الحاجة، وهو أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. ولكن الصحيح والله أعلم أن الحديث إذا تبين ضعف إسناده فنبقى على الأصل، وهو أن الإنسان يقضي حاجته بحسب ما يتيسر له، بحسب ما يتيسر له. قال: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، لحديث المغيرة بن شعبة. قال: وإن كان في الفضاء أبعد واستتر. وأيضا جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما يستتر به هدف أو حائش نخل أو حائش. فالأصل أن الإنسان يستتر، وهذا الاستتار إما أن يكون ببدنه كله على الناس فيكون في الخلاء، أو يكون بحيث يكون أن يضع حائلا كما روي في توجيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ علنزا معه في الخلاء، قيل أنه كان يستتر بها فيضع عليها ثوبه، أو يستتر عن الناس بجدار. قال: وابتاد لبوله موضعا رخوا أو فخوا. فهنا قال: وابتاد لبوله موضعا رخوا، وذلك لأن الموضع الرخو يؤمن فيه من انتشار البول عليه، بخلاف الموضع الصلب. ولذلك يعني استدلهم على ما ذهبوا إليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا، فليرتد لبوله موضعا أي موضعا رخوا. ولكن سند هذا الحديث ضعيف، سند هذا الحديث ضعيف، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح. وقد استدل بعض من ذهب إلى هذا القول بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. قالوا: وسباطة القوم يعني هي مكان رمي القاذورات، وعادة ما تكون هذه المواضع مواضع رخوة، مواضع رخوة. قال: وابتاد لبوله موضعا رخوا. قال: ولا يبولن في ثقب ولا شق، ولا شق. ودليل هذه المسألة حديث عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قال: قالوا لقتادة: ما يكره في البول في الجحر؟ قال: كانوا يقولون إنها مساكن ماذا؟ مساكن الجن. إذن هذا الحديث يدل على النهي من البول في الجحر. قال: ويقاس عليه الثقب والشق. فالعلة كما في حديث عبد الله بن سرجس أن العلة هي ماذا؟ هي أن هذه الأماكن أماكن محتضرة. والعلة الثانية أنه إذا بال في الجحر أو الشق فإنه لا يؤمن أن يكون في هذه الجحور وهذه الشقوق وهذه الثقوب الهوام والحيات، فتخرج عليه فتؤذيه وينتشر البول عليه، فتنتقل النجاسة إلى ثوبه وتنتقل النجاسة إلى بدنه. قال: ولا طريق، أي لا يجوز له أن يقضي حاجته في الطريق، وذلك لأن هذا يؤذي الناس، يؤذي الناس من وجهين: أنها تنتقل، أن النجاسة تنتقل إلى نعالهم، وتنتقل من النعال إلى الثياب، وتنتقل كذلك إلى مكان آخر. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في ماذا؟ في النعال. فهذا كله يؤدي إلى تلويث ونجاسة المكان وانتقال ذلك إلى ماذا؟ إلى المسجد. والأمر الثاني الذي يؤذي فيه الناس أنه يؤذيهم بماذا؟ بالرائحة، بالرائحة. قال: ولا ظل نافع. فالظل هنا ينقسم إلى قسمين على حسب ما ذكره المصنف: الظل النافع وهو الذي يستظل به الناس وينتفعون فيه، وأما الظل غير النافع فإنه لا يدخل في النهي، لأن الظل غير نافع لا يكون موضعا لماذا؟ لطريق الناس. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيح يعني أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعينين، قالوا ومن لعنان؟ فقال صلى الله عليه وسلم الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. فقد قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال ولا تحت شجرة مثمرة. ولا تحت شجرة مثمرة أي لا يجوز له أن يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة. وقد روي فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة، ولكن هذا الحديث سنده ضعيف، ولكن يبقى المعنى صحيحا، وهو أن مواضع الثمار هي مواضع لماذا؟ مواضع لمرور الناس وانتفاعهم، فهذا يؤدي إلى أذية الناس ويؤدي أيضا إلى أذية هذه الثمار وهذه الأشجار. وكذلك وجه آخر في هذه الأذية أن الثمر ربما تسقط، فإذا سقطت في هذا الموضع فربما ماذا؟ فربما تتأثر بالنجاسة. قال ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. ودليل هذه المسألة ما رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل وفرجه باد الشمس والقمر، ولكن إسناد هذا الحديث باطل. ولذلك ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة، بل استدلوا بحديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. فالتشريق والتغريب لا شك أنه سيوقع في استقبال أحد النيرين الشمس أو القمر. قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ويجوز ذلك في البنيان. هذه المسألة يعني مسألة معروفة ومشهورة عند أهل العلم بحكم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة واستدبارها، والخلاف في هذه المسألة يدل على أقوال كثيرة، لكن أشهر هذين القولين أشهر الأقوال في هذه المسألة قولين. القول الأول أنه يحرم استقبال القبلة بالغائط والبول، وهذا القول استدلوا بحديث أبي أيوب الأنصاري قال أديتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة، قال فانحرفوا عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا الحديث يدل على تحريم استقبال القبلة بالغائط والبول. وكذلك استدلوا بحديث سلمان قال علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، قال علمنا إذا أتى أحدنا الخلاء لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول. فأخذوا من هذين الحديثين أنه يحرم استقبال القبلة بالغائط والبول. والقول لا، هم جعلوا الحكم حكم واحد لم يفرقوا، جعل الحكم حكم واحد مطلقا سواء كان في البنيان أو غير البنيان. والقول الثاني منعوا ذلك ماذا؟ في الفضاء، وأجازوه ماذا؟ وأجازوه في البنيان. ودليلهم حديث ابن عمر رضي الله عنه قال ارتقيت في يوم فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وأيضا استدلوا بحديث جابر واستدلوا أيضا بحديث جابر رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها لفروجنا، قال فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها، فرأيته قبل أن يموت بعام يبول مستقبل القبلة. قالوا فهذا الحديث يدل على ماذا؟ وهذا قالوا وهذا الحديث حديث جابر محمول على ماذا؟ محمول على البنيان، لأن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضع شيئا فيحجزه عن ماذا؟ عن رؤية الناس، فحملوا حديث جابر على البنيان. فهم قالوا نجمع بين الحديثين، حديث أبو أيوب الأنصاري يدل على ماذا؟ يدل على منع ذلك في الفضاء، وحديث ابن عمر يدل على ماذا؟ يدل على جواز ذلك في البنيان. قالوا هنا والقاعدة عندنا أن الجمع أولى من ماذا؟ أولى من الترجيح، فنجمع بين الحديثين، فنجعل حكم حديث أبي أيوب للفضاء وحكم حديث ابن عمر في ماذا؟ في البنيان. ولكن هذا الجمع ليس بصحيح، لأن من شروط أن يكون الترجيح صحيحا أن يمكن الجمع بين الحديثين، أن يمكن الجمع بين الحديثين، والذي يظهر والله أعلم أن الجمع لا يمكن في هذه المسألة، لأنه ما من إنسان يقضي حاجته إلا وبينه وبين القبلة حاجز يستره، أما بيوت وأشجار وبنيان وجبال فكل هذه أمور تحول بين الإنسان وبين القبلة. إذن هذا الجمع الذي ذهبوا إليه جمع غير متوجه، إذن كيف يجاب على حديث ابن عمر؟ يجاب على حديث ابن عمر أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في غير محل التشريع، ولذلك فعله عليه الصلاة والسلام في بيته، فعله صلى الله عليه وسلم في بيته، فلا يؤخذ من ذلك عموم. والتوجيه الثاني في الجواب على حديث ابن عمر قالوا أن هذه واقعة عين لا عموم لها، ولذلك لم تثبت إلا في هذا الموضع، لم تثبت إلا في هذا الموضع. قالوا واقعة العين هي أن تحدث ولا يؤخذ منها عموم، إما لخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أو لورود النسيان عليه الصلاة والسلام، قالوا فهذه واقعة عين حصلت مرة واحدة فلا يؤخذ منها حكم عام. ليس لو كان في محل تشريع لكان مما أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بقوله أو فعله فعلا بحيث يراه جميع الناس. لا هنا قالوا أن فعلوا، لا هم قالوا هنا أن هذا قد يكون لأجل خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أو لأجل أنه قد وقع نسيان عليه الصلاة والسلام، فهنا هذا الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك ماذا؟ هذا هو التوجيه الثالث، أن هذا فعل وذاك ماذا؟ وذاك قول، والقول مقدم على الفعل، وهذا هو التوجيه الثالث. وأما التوجيه الرابع قالوا لأن حديث أبو أيوب حاضر وحديث ابن عمر مبيح، وقاعدة أن الحاضر مقدم على المبيح. وأما الوجه الخامس في الجواب على هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، فإذا كان التفل تجاه القبلة محظور قالوا فكيف بقضاء الحاجة بالبول والغائط؟ والله أنا الذي وقفت عليه الحديث عام من تفل تجاه القبلة، ممكن أحد يراجع الحديث
والتفل في البنيان.
نعم
والتفل ممكن في البنيان ليس في الفضاء والبنيان، يعني البنيان لم يمنع الشرع، يعني
الحصار لا البنيان هذا على قولك، لكن أبي المنصاري قال ننحرف عنها، قال كنا فوجدنا بمراحيض بنية نحو كذا فنحرف عنها ونستغفر الله. قال نستغفر الله أنه قد يقع نسيان من الإنسان فيحصل له أنه ماذا؟ أنه يبول أجلكم الله تجاه القبلة. قال فنحرف عنها ونستغفر الله، أي من التقصير مما يحصل لنا في أثناء قضاء الحاجة. قال فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه. قال فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه، وهذا يسمى بالسلت، هذا يسمى بالسلت، ويكون من أصل مجرى البول إلى رأسه. نعم يكون باليد اليسرى ولا يكون باليمنى لأنه سيذكر شيئتين. قال فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه، ودليلهم في ذلك أن في ذلك زيادة في الاستبراء في قضاء البول. قال ثم ينتره ثلاثا، والنتر هو الجذب بشدة وقوة باليد، واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، فلينتر ذكره ثلاثا. لكن إسناد هذا الحديث ضعيف، إسناد هذا الحديث ضعيف، فنبقى على الأصل أنه لا يشرع السلت ولا يشرع النتر، ولأن في ذلك أذية، لأن في ذلك أذية. لكن رخص بعض أهل العلم بالسلت لمن احتاج إليه، لأن بعض الناس يكون يعني تكون عنده الغدة ضعيفة، الغدة ضعيفة، فربما يتقاطر شيء من البول، فالمسح من أصل الذكر من الأسفل إلى رأسه هذا يؤدي إلى الاستبراء، يؤدي إلى هذا يسمى بالسلت. فهذه القطرات نعم، فهذه السلت نعم بالسين، فهذا المسح يؤدي إلى إخراج ما في مجرى البول من هذه القطرات. ولكن حتى هذا السلف قالوا فيه لمن احتاجه، قالوا لكبير السن مثلا أو لمن كانت عنده علة، أما غيرهم فإنه لا يفعل هذا الأمر لأنه ربما يؤدي به إلى المرض حقيقة، فهو يضر البدن كما قرر الأطباء. النتر نعم هو الأصل في ذلك هو حصول الاستبراء، فإذا كان هذا يعني يسيرا ولا يؤدي إلى ضرر على الإنسان فإنه لا حرج من فعله، لأن هذا في ذلك زيادة استبراء. لكن الإشكال والقضية عند بعض الموسوسين الذين يبالغ ويعني يؤذي نفسه حتى يتأكد من خروج قطرات من البول، مع ذلك تجد أن هذا الإنسان يعني يوسوس في خروج قطرات منه. إذن فالأمر في السلت أهون من ماذا؟ أهون من النتر، فالنتر على الصحيح أنه لا يشرع ويؤدي إلى الضرر كما قرر ذلك الأطباء. ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يمس ذكره بيمينه. وهنا ذكر المصنف هذه المسألة مطلقا، والنص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا ذلك بما يقيد ذلك بأثناء البول. قال صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فالصحيح أن هذا المطلق من كلام المصنف يقيد بماذا؟ بالحديث، أي ولا يمس ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح بها، أي لا يتمسح من الخلاء بيمينه. قالوا في ذلك أنه يمسك بيده اليسرى ويمسك الحجر، لأن هذا يتوجه في الحجر والحصى، فيمسح بيده اليسرى على الحجر ولا يمسح بالحجر على ماذا؟ على الذكر. واضح؟ يعني هو يثبت الحجر باليد اليمنى ويمسح بماذا؟ اليسرى ولا يمسح باليد اليمنى على الذكر، أو يمسك فيعرض أصلا عن المسك باليد اليمنى ويزيل الأذى عن نفسه باليد اليسرى بمنديل، يعني يأخذ المنديل ويمسح على قبله أو دبره. وحديث هذه المسألة هو حديث أبو قتادة، حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، أي لا تستعمل اليد اليمنى لكي تمسح بها الأذى، إما أن تثبت اليمنى إذا كان الحجر في يدك اليمنى وتمسح بها اليسرى، وعلى هذا يتوجه القول بأن المنع هو ماذا؟ المنع من الإمساك الذكر يكون في حال البول. معايا وتخرج خليك من أمور واضح؟ نعم. وحديث هذه المسألة مرة معنا: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. قال: ثم يستجمر وترا. ثم يستجمر وترا، والاستجمار هو استعمال الحصى لقطع الأذى، استعمال الحصى والحجارة ونحوها لقطع الأذى. قال: ثم يستجمر وترا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. وهذا الوتر كما سيأتينا يكون ثلاثا، لحديث سلمان قال: ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. قال: ثم يستجمر وترا، ثم يستنجي بالماء، ثم يستنجي بالماء. فذكر هنا هذه المسألة لأنها أكمل في التطهير، أنه يستعمل الحجارة ثم بعد ذلك يتبعها بالماء. والدليل على هذه المسألة ما روي من فعل أهل قباء، وأن الله جل وعلا أثنى عليهم. ولكن هذا الحديث على الصحيح أنه حديث ضعيف لا يصح، ولكن يعني كثير من أهل العلم يعني يتساهل في السيرة إذا ورد ماذا؟ إذا ورد يعني أصل صحيح في كتاب الله جل وعلا يدل على هذا المعنى، ولأن هذه المسألة يعني ليست هي من قبيل العبادات، وإنما المقصود منها النقاء والتطهر. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: إذا جاء التاريخ تسامحنا، وإذا جاءت الأحكام تشددنا. فهذا يشعر بأن لهذه القصة أصل وسند، وإلا لو كان مدحهم لأجل استعمال الماء لم يكن في ذلك مدح لهم على وجه الخصوصية، لأن هذا الأمر كان يفعله أهل المدينة، فلم يكن لهم وجه خصوصية في التطهر. فهذا يشعر بأن لهذه القصة وسند هذه القصة أصلا. ثم يستنجي بالماء، قلنا أن هذا أكمل في التطهير، ولأن في ذلك أيضا مزية أخرى، وهي أن الإنسان لا يباشر النجاسة بيده، لأن الإنسان لو أزال النجاسة بالماء فإن ذلك سيؤدي إلى أن يباشر النجاسة بيده، ولكن استعمل الحجارة أولا فإنه يقطع الأذى بواسطة الحجارة، ولا يؤدي ذلك إلى أن تتلوث يده بالنجاسة، ويكون استعمال الماء بعد ذلك أكمل في التطهير. وإن اقتصر على الاستجمار أجزاه إذا لم تتعدى النجاسة موضع الحاجة، والدليل على الاقتصار على الاستجمار ما مر معنا من الأحاديث، لكنه اشترط شرطا فقال: إذا لم تتعدى النجاسة موضع الحاجة. فهنا جعل هذا الشرط هو الأصل، فإذا تعدت النجاسة موضع الحاجة بأن تجاوزت الموضع المعتاد من الخروج فإنه يلزمه استعمال الماء بعد ذلك، وهذا والله أعلم خلاف الصحيح. فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الاستجمار، ولا يخلو الناس من أن يكون به مرض تتعدى فيه موضع الحاجة، فالأصل أنه يزيل ما خرج من حاجته وأصابه من أذى بهذه الحجارة، وهذا مجزي والله أعلم. ولا يجزي أقل من ثلاثة مسحات منقية لحديث سلمان الذي مر معنا، قال: ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. ولحديث عبد الله بن مسعود قال: ائتني بثلاثة أحجار أستنفض بها. ولا بد أن تكون هذه الثلاث مسحات منقية، فإذا لم تنقي فإنه يزيد، ولكنه يقطعها على وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استجمر فليوتر، قال ويجوز الاستجمار بكل طاهر كالأحجار وكالمناديل التي انتشرت في هذا الزمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغني حجارة استنفض بها ولا تأتني بعظم ولا روث، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأتيه ماذا بعظم ولا روث وأن يأتيه بطاهر، فدل ذلك على أن ما كان طاهرا فإنه يجوز له ماذا يجوز له أن يستجمر بشرط ما سيأتي من القيود. قال ويشترط في هذا الطاهر أن ينقي المحل فلا يكون أملسا أو دهنيا، لأنه إذا كان أملسا أو دهنيا فإنه لا يقطع النجاسة، الرطوبة لا تقطع النجاسة إلا الروث والعظم، قد مر معنا في حديث سلمان ونهانا أن نستنجي بعظم ولا روث. قال وما له حرمة، وما له حرمة فكذلك لا يجوز ماذا لا يجوز الاستجمار به كالطعام وورق يعني الورق المحترم الذي فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز الاستجمار به. واستدلوا على ذلك بحديث سلمان رضي الله عنه ونهانا أن نستنجي ماذا بعظم أو روث، جاء تفسير أو بيان المنع من هذين الأمرين بأن العظم قال النبي صلى الله عليه وسلم لإخواننا الجن هو أوفر ما يكون لكم ماذا لحما، وقال في الروث علف دوابكم، قال فإذا كان هذا في أجل العظم يكون لحما وفي الروث يكون طعاما، فلا شك أن طعام الآدميين وما كان محترما هو أولى بالاحترام. قال إنه ركس وإلا أخرى. نكتفي بهذا القدر من حديث صلى الله عليه وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.